باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الثاني من اول الايه 21. ولما تمت 8 ايام ليختنوا الصبيه، سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل ان حبل به في البطن. ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعه موسى، صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب، كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب، زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه. وكان قد أوحي إليه بالروح القدس إنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه. وباركهما سمعان وقال لمريم أمه: ها إن هذا قد ودع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة، والمجد لا دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. آخر حديث لنا شفنا الرعاة راحوا للراعي الصالح أو لرئيس الرعاة، والمكان اللي هم راحوا له فيه في بيت لحم بحسب العلامة اللي خدوها من الملاك، تجدون طفلا مقمتا مضجعا في مزو. نكمل الرحلة بتاعتنا الآية 21 من إنجيل القديس لوقا الإصحاح الثاني، يقول: ولما تم 8 أيام ليختنوا الصبي. ختان الصبي هو إتمام لما شرح بولس الرسول في رسالة غلاطية الإصحاح الرابع الأربعة، لما جاء ملء الزمان الوقت المحدد من الله، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولود تحت الناموس، لأنه تحت الناموس يعني ينفذ أحكام الناموس. فهنشوف في حديث النهاردة ربنا يسوع بيتمم أمرين من جهة وصايا الناموس، أمر يخصه هو وأمر يخصه من العذر. الأمر اللي يخصه هو الختان وتقديم البكر لله، الأمر اللي يخصه من العذر هو تطهير الولدة بحسب شريعة موسى. أولا في البداية لا ربنا يسوع ولا ماما العذر في احتياج للأمر دوت. الختان ان يحسب من شعب الله، ده ابن الله، ده الشعب بينتسب لي، هو مش محتاج ختان. تطهير الولدة الست اللي بتولد ما تنطبقش على من العذر، لانه التطهير دوت بيبقى بسبب انه ولادة ثمرة شهوة، فبتبقى الام نجسة بحكم الناموس، ام من العذر ولدت بدون زرع بشر فما تنطبقش عليها. ومع هذا هنشوف ان هذا ربنا يسوع بيخضع للأمرين دول في أحكام الناموس، هنشوفهم ايه هم ونشرحهم ونشوف ايه الحكمة من كده. ولما تم 8 أيام ليختنوا الصبي، خد بالك برضو تعبير القديس لوقا لذيذ. ما قالش تمت ثمانية أيام جاءوا ليختنوه، كلمة يعني ده لسه طفل 8 أيام ودول جايبينه يختنوه، أنا حاجة ما ملوش إرادة فيها كطفل. أو ما قالش ولما تمت 8 أيام ختنوه، يعني في الحالتين تشعر أنه الطفل ما ملوش إرادة في الأمر. لا، لقى قصد ما يكتبش الأسلوب دوت. ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي، المفروض بحسب الشريعة في اليوم 8 الصبي يتختن. طب قصد من كده القديس لقى قصد أن يقول أنه اختن المسيح مش حاجة دون إرادته، ده هو اللي بإرادته قبل أن يخضع لشريعة الختان. ليه؟ القديس كيرلس السكندري يقول كلمة لذيذة، أو يقول المشرع بينفذ القانون الذي قد سبق هو وشرعه. يعني القانون اللي هو حطه هو النهاردة بيخضع له. أقدر أقول لك 5 دروس أو 5 نقاط. أولا دليل التضاعف، أنه يسن قانون، يعني أنا اللي في موضع السلطة بسن القانون ده، ليه كنت مش علي أنا، لكن اللي يسن القانون أنا سلطتي أصدرت قانون، فبالتالي لما أنت تخالف أنا اللي حاسبك. أنا كدولة أصدرت قانون وجي واحد كسره، مين اللي حاسبه؟ الدولة اللي أصدرت القانون، ممثلة مثلا في الجهات التنفيذية بتاعتهم. طب لنفرض أنا وضعت القانون، طبعا الدولة شخص اعتباري يعني، لكن ملك، أنا حطيت قانون، قانون يمشي عليكم ما يمشيش عليه، لأن ما فيش حد له سلطة أعلى مني يحاسبني. لكن اتضاع المسيح هو اللي حاطط القانون وبإرادته بينفذه، دي نمرة واحد. نمرة 2، بينفذ الناموس ليه؟ عوض عنا. الناموس وصية ربنا، وما يحقش لأي إنسان أن يكسر وصية ربنا، هتكسرها بزاي يعني؟ يبقى كان المفروض إحنا كمؤمنين أن إحنا ننفذ الناموس، كلام الله. طب المسيح عمل إيه؟ المسيح نفذ الناموس، هو في شخصه ما يخضعش الناموس، قلنا هو واضع الناموس، طب خضع له ليه؟ عوض عننا. عشان كده قال بولس في روما بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرين أبرار. طبعا في جوانب كتيرة، بس لو خدتها هنا في جانب الناموس، بإطاعته للناموس هيجعلنا أبرار من جهة تنفيذ أحكام الناموس، وإلا هنبقوا مخطئين في عينين ربنا إن إحنا ما نفذناش وصاياه، هو همش الناموس وصايا الله. فقال كده القديس إمبروسيوس صار تحت الناموس ليعتقنا من الناموس. فكل أحكام الناموس، فرائد الناموس، المسيح حررنا منها، حررنا منها بإطاعته ليه. دي نمرة 2. نمرة 3، ليه بينفذ أحكام الناموس؟ قال القديس كيرلس السكندري الختان علامة أن أنا ابن إبراهيم، بتختن في اليوم 8، يعني أنا من عيلة إبراهيمية، وأنا عندي 8 أيام بتختن، يعني أبويا وأمي من نسل إبراهيم. نمرة 2، بينفذ الناموس. ليه بقى القديس كيرلس بيقول؟ عشان ما يبقاش فيه حجة أمام اليهود لرفض مسيانيته. لو هو مش من شعب ربنا، لا احنا عارفين المسيح هيجي من بيت داود، انت غريب، انت مش المسيح، لا ده من بيت داود، من نسل ابراهيم اللي واخد الوعد ان في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض. نمرة 2، المسيح يكسر الناموس، ده هيعلي الناموس، هيسمو بالناموس، فلازم هو يكون خاضع له. فبخضوع للناموس وتحديدا هنا في الختان، ما بقاش اليهود عندهم حجة ان هو المسيح. دي نمرة 3. نمرة 4، تنفيذ الناموس هو اتمام او اثبات لحقيقة التجسد. مظاهر البدعة متأثرة بالفلسفة اليونانية، ثم بدأت الغنوسية. قالت لك إن في إله خير وإله شر، إله شر هو صنع المادة، يبقى المادة شر، يبقى الجسد شر. فلا يمكن إن المسيح يتحد بجسد، لأن الجسد ده من صنع إله الشر. طب أمال إيه اللي ظهر؟ قالت لا ده خيال. وبدت تنادي البدعة ديت إنه جسد المسيح جسد خيالي. أو ناس داود اللي قال دوت ميني بداية ميني، أو البعض قال لك إن جسد ليس من هذه الخليقة، يعني جسد سماوي مش هيلوي، مش أجساد هيولية، مش لحم وعظم، بدعة. طب النهاردة لما بيتختن ده احنا قطعنا حتة من الجلد، يعني ايه؟ جسد حقيقي مش خيال. ده نمرة 4. نمرة 5، الختان مؤلم، حتى وإن كانت الخلايا العصبية ما بتكتملش نموها في اليوم الثامن بالنسبة للمولود، لكن فيها ألم وفيها سفك دم، بينزل دم عشان يعلن أن المخلص بيبتدي طريق الألام، طريق سفك الدم. بدأ بأول نقطة دم تصفك في الختان. ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي. لذلك في الكنيسة عملت اليوم ده عيد، تحسب 29 كهف عيد التجسد، 8 أيام يبقى 6 طوبة، اسمه عيد سيدي صغير، اسمه عيد الختان. بدينا فهمنا بقى ليه الكنيسة عملته ختان، انه عتقنا من احكام الناموس، تمم عنا حكم الناموس، فبقيناش مطالبين بشرائع الناموس، تمم، فعتقنا من الختان. عشان كده عملنا عيد. في الوقت نفسه فتح ذهننا لمفهوم الختان الحقيقي. هو ربنا قال لإسرائيل فعلا يتختنوا في لحم غرلته كعلامة إن هم من شعب الله، بس ربنا كان له فكر أسمى يسمو على التنفيذ الحرفي قائم، بس عشان نصل للمدلول الروحي بتاعه. إيه المدلول الروحي؟ بص في سفر التثنية موسى لداهم وصية الختان من الله. طبعا هو مش هي من قبل موسى بالتأكيد، طبعا يعني من أيام إبراهيم ربنا قال له تختم ابن الذكر، فختن إسماعيل كان عنده 13 سنة وإسحاق كان لسه مولود. لكن مدلول الروحي للختان سفر التثنية الإصحاح العاشر الآية 16 يقول إيه؟ فاختنوا غرلة قلوبكم. هو القلب له غرلة، اختنوا غرلة قلوبكم، راح شرح. ولا تصلبوا رقابكم بعد. تصليب الرقبة يعني عدم الطاعة، عدم الخضوع. يبقى اختن قلبك، يعني ايه؟ اخضع، ما تأسيش قلبك، طوع الوصي. ادي المدلول الروحي للختان، وادي اللي احنا مطالبين فيه بقى كمؤمنين. او مش مطالبين بتنفيذ حرفي للختان، لكن بالمدلول الروحي، اختن غرلة قلبك، اخضع، خلي قلبك حساس للوصية فتخضع لها. عشان كده معلمنا بولس الرسول في روما يقول ايه، بيشرح برضو المدلول الروحي للختان، بيقول لأن اليهودي في الظاهر ليس يهوديا، مش مجرد انه بينتسب لإبراهيم او الأسباط الاثنى عشر بقى يهودي، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، ولا حتى لما يتختن في لحم غرلته حاجة منظورة، مش ده الختان. الله، أمال إيه الختان يا بولس؟ بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب، يعني بحسب وصايا الكتاب وصايا الناموس، هو الختان. يبقى القضية مش قضية ختان ظاهري، ختان حرفي، رغم ان كانت اهميته بالنسبه لاسرائيل، لكن بالنسبه لينا كمؤمنين لا، المهم ختان القلب بالروح القدس. ايه ختان القلب بالروح القدس؟ انه القلب من عمل روح ربنا فيه يخضع في الوصيه، مش بالكتاب، مش لانها وصيه خارج عنه، لا، دي بقت نبع من قلبه. ختان القلب بالروح لا بالكتاب، الروح القدس هو اللي يختن قلبك، مش لان في وصيه في الكتاب بتقول اتختن في لحم غرلتك. هذا النوع من الختان الذي مدحوه ليس من الناس، الناس بتبص على ختان الجسد، لا، ده ايه مدحه منين؟ هو ده اللي مدحه ربنا. طيب كيف ختلنا يا بولس؟ قال في رسالة كولوسي 2:9-12 ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. ختنا بس مش ختان بالجبنة مشرط وختنا، هما ايه الختان اللي غير مصنوع باليد؟ قال لك الختان ده انت بتجيب حتة غرلة وترميها، لما بترميها بعد يوم اتنين بتفسد، علامة ان الجسد فاسد. احنا بقى مش بنجيب حتة نرميها عشان نتيقن من فساد الجسد، لا ده احنا الجسد كله فاسد ومات، بل بخلع جسم، مش حتة غرلة بقى، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. لما المسيح اتختن ختننا روحيا كده. ازاي يا بولس؟ مدفونين معه بالمعمودية للموت. فبقى الختان اللي غير مصنوع بيد اللي هو خلع جسم خطايا البشرية، نزع القلب الحجر، ده بيتم فين؟ بيتم في المعمودية. لذلك زي ما بالختان نصير من شعب الله، بالمعمودية مصير من شعب ربنا. زي ما خلعنا قطعنا حتة غرلة فاسدة رميناها، لا ده احنا خلعنا جسم خطايا البشرية الإنسان العتيق كله في المعمودية. عشان كده القديس كيرلس يعني تأمل برضو تأمل لطيف في ربط الختان بالمعمودية، قال لك إن يشوع ختن إسرائيل بعد عبور الأردن. بص الجمال، أنا ما تروح لسفر يشوع في الجلجال، يشوع 4 يمكن على ما أذكر، ختن الشعب، عدى الأردن وختنهم، إحنا داخلين ناخد الأرض زي ما ربنا وعدنا، يبقى في عهد ما بيننا وما بين الله، هو يدينا الأرض إحنا نبقى شعبه بإن إحنا نتختن، راح مختنه في الجلجال. البابا كيرلس بقى لك إيه؟ الأردن ده المعمودية، يبقى إحنا بعبورنا في الأردن هو ده الختام بتاعنا. ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي، لذلك الختان في اليوم الثامن. يوم الثامن ده يوم القيامة، لأن أيام الأسبوع 7، فيبقى ما بعد الزمن، ما بعد 7 8 بديل أيام، والمسيح قام في اليوم الأول من الأسبوع الثاني، يبقى اليوم الثامن يوم الحد. طب ليه الختان في اليوم الثامن برضو مربوط بالمعمودية؟ لأن في المعمودية زي ما بندفن العتيق بيقوم الجديد، فبقت في قيامة في المعمودية، عشان كده الختان في اليوم الثامن. نكمل، ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. زي ما شفنا مع يوحنا إن يوم الختان هو يوم أعطاء الاسم، بالختان تصير من شعب الله، تاخد اسم من العيلة، دي كانت عادة اليهود في القرون المتأخرة، عشان يعني إمعانا في التأكيد إن أنت من شعب الله. فكان يوم الختان يوم أعطاء الاسم، ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك. يبقى سبب التسمية دي مش فكر مريم أو يوسف أو الأقرباء، ده الاسم جبن السمع عن طريق الملاك، قالوا لأمنا العذراء تحبلين وتلدين ابنا في البشارة وتسمينه يسوع في لقاء 1، وقالوا ليوسف لما شك ظهر له الملاك هتلد ابنا وتسميه يسوع لأنه يخلي الشعب من خطاياهم. سمي يسوع كما تسمى من الملاك. سبب تاني بنعمل الختان عيد، مش بس لأنه عتقنا من الناموس، مش بس لأنه خدنا مفهوم جديد للختان وهو المعمودية، لا ده احنا هنعمله عيد لأن في هذا اليوم أعلنا الاسم الحسن. الملك قال له ماما العذراء وقال لي يوسف، بس لسه محدش يعرف الاسم، لسه الاسم لم تفوح رائحة نار ديني إلا يوم الختان تسمى يسوع، فالاسم بدأ إيه؟ تفوح رائحته مخلص. فلذلك يوم الختان يوم عيد، لأن اليوم اللي أعلن فيه الاسم الحسن، اسم الخلاص. سمي يسوع كما تسمى من مات قبل أن حبل به في البطن. عشان كده النبوة أشعياء 49:1، الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي، وأنا لسه في الأحشاء الله أعلن الاسم. يبقى ده العمل الأول اللي المسيح بينفذه خضوعا للناموس، لأنه مولود تحت الناموس. ولما تم 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. ده العمل اللي يخص المسيح الختان. في عمل تاني خضوعا للناموس بس يخص أمنا العذراء، وهو تطهيرها. وهنا أقدر أقول أنه المسيح الكلمة اللي قالها ليوحنا عند الأردن، اسمح الآن لأنه ينبغي أن نكمل كل بر، من ضمن معانيها أنه المسيح بيخضع للناموس عشان يكمل بر الناموس، عشان نبقى أبرار في عينين الناموس مش كسرين وصاياه. طب إيه العمل التاني؟ يقول في الآية 22، ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى. في بقى هنا شريعة تخص العذراء الأم اللي بتولد. شريعة موسى قالت لما الست تولد تقعد 40 يوم نكسة لو ولدت ولد، و80 يوم لو ولدت بنت. كلمة نكسة يعني ما تروحش الهيكل، ما تقدمش ذبيحة، ما تتناولش من الذبايح، ما تتعبدش لله، تفضل كده مركونة كده على جنب لمدة 40 يوم لو ولدت ولد، و80 يوم لو ولدت بنت. الكلام ده موجود في سفر اللاويين الإصحاح 12 آية 1 لغاية 4. طيب ايه فكر الشريعة؟ ليه ربنا حط شريعة زي ديت؟ اولا في سبب طبي وفي مدلول روحي. السبب الطبي معروف، الست بعد الولادة بتبقى تعبانة. طب الطب في الوقت ده ما كانش مدرك لحقيقة الامر دوت. ست تقوم من الولادة همدانة تعبانة مش قادرة، الناس اللي في بيتي هيقولوا الست بتدلع، مالك تبت من ساعة ما ولدت لنا الولد او جبت لنا البنت هتنامي في السرير ما تقومش تشتغل، مش فاهمين. فربنا رح حطتها في صورة وصي ما يسيبوها. هتقولي طب فرق المد، هجيلك دلوقتي ليه فرق المد، بس ده المدلول الحرفي. طب المدلول الروحي، احنا بيجي مولود ايا كان ولد او بنت فرحانين عندنا طفل اتولد، لكن لا الام نكس تقعد تعملش حاجة، تأكلكمش، ما حدش يلمسها. عشان في وسط أفراح الولادة ما ننساش إنه الولادة دي ثمرت إيه؟ ثمرت خطية. بالآثام حبل بي، بالخطايا اشتهتني أمي، الولادة ثمرت شهوة. فما تنسوش وانتوا فرحانين إنه ده نتيجة الخطية، طريقة الولادة دي، انك اصلا بتولده انسان خاطي. تفرحانين؟ ماشي، جاء مولود بس جاء خاطي جديد، ده مش خاطي جديد، ده جاء مصنع خطية جديد هيطلع خطايا. فده المدلول الروحي. طيب ليه ضعفت المدة مع البنت؟ عشان ربنا يفكرنا انه ادم لم يغوى ولكن المرأة اغويت فسقطت في التعدي. السقوط جاء عن طريق مين؟ عن طريق حواء. السكة اللي دخل بيها الشيطان حواء. فافتكر يا امرأة وانت بتولدي بنت انه انتوا عن طريق جنسكم الشيطان دخل بالخطية. طيب دي الشريعة، طب تنطبق على العذراء؟ ادينا لسه قايلين ايه ليه الشريعة دي؟ لانه بالخطايا اشتهتني امي، ولادة ثمرت شهوة ما بين رجل وامرأة. لا، العذراء ما فيش الحكاية دي خالص، دي عذراء حل عليها الروح القدس. لذلك قلت لكم المرة اللي فاتت ميلاد العذراء بدون ألم، ميلادها لربنا يسوع بدون ألم، بدون ألم مخاض، لان مش والدة بالخطية. طب العذراء بتنفذ ليه؟ خضوع لأحكام الناموس. رفع عننا ربنا يسوع بخضوعه في تجسده أحكام الناموس. لذلك صار هذا اليوم في الكنيسة عيد، اليوم 40 لميلاده، ميلاده 29 كهك، 40 8 أمشير، إن الشهر القبطي كله 30 يوم بعد الشهر النسء الصغير 65 يوم، لكن كل شهور القبطية 30 يوم. فصار يوم 8 أمشير عيد، نسميه عيد دخول الهيكل. ليه؟ لأنه اترفع عننا حكم الناموس من جهة اعتبار المرأة نجسة. قلنا نجسة يعني كأنها عملة خطيئة، لذلك ما تروحش ليك، ما تصليش، ما اللي يلمسها يتنجس. لا، الأحكام دي كلها رفعت عن كاهل المرأة بخضوع ربنا يسوع للناموس. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب. يعني واضح أنه اتولد في بيت لحم وظلوا لغاية اليوم الثامن، ختنوا وظلوا لغاية اليوم 40 مقيمين بالقرب من الهيكل في اليهودية. كلمة صعد لأنه تملي الهيكل أو مدينة أورشليم عموما مبنية على جبل، فحتى بالنسبة لليهودية المناطق المحيطة زي بيت لحمة مثلا احنا بنصعد لأورشليم. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه. في حاجة بقى هنا تخص المولود، اليوم الثامن ختانه، اليوم 40 تطهير المرأة، وبالنسبة للمولود ليقدموه للرب. يعني يقدموه للرب، شرحها في الآية اللي بعد كده، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. إيه حكاية الذكر اللي فاتح رحم يدعى قدوس لربنا؟ الحكاية دي ترجع لسفر الخروج لصح 13 أو لصح العاشر كمان قبل 13، لما عبر الملاك المهل يعني 12 صح 12 عبور الملاك المهلك، لما عبر الملاك المهلك قتل كل أبكار المصريين لكنه استحيا أبكار العبرانيين. طب ليه بتقتل أفكار المصريين؟ ده عقاب على عبادتهم للأصنام. طب هنا في علامة استفهام، طب ما إسرائيل عبد أصنام في مصر، سفر يشوع الإصحاح 24 إلى 14 قال لهم الآلهة الغريبة التي عبدها أباؤكم في مصر وفي عبر الأردن. يشوع بيقول لهم كده، يبقى في مصر إسرائيل عبد آلهة غريبة، عشان كده كانت في ذهنهم لما طلعوا موسى غاب على الجبل عاملين عجل، لان الحكايه دي كانوا بيعملوها في مصر. طب يبقى اذا المفروض زي ما قتلنا ابكار المصريين نقتل ابكار العبرانيين؟ لا، ربنا استحيا ابكار اسرائيل، سفر الخروج الاصحاح 13 من الايه 2 لغايه الايه 12، دول المفروض يموتوا. طب انا استحيتهم، بقى دول بايه؟ بتوعي انا. لذلك هم مكرسين لربنا، فيبقى بقى الابن البكر الإسرائيل مكرس لله. الابن البكر المفروض كان يخضع للموت، خروف الدبح فنجى من الموت فصار في ملكية ربنا. لذلك دعية الكنيسة بقى بين قوسين كنيسة أبكار. طيب يبقى في خروج 13 ربنا قال الابن البكر ده بتاعي. جي بعد كده في سفر العدد الإصحاح 3 الآية 44 ربنا قال طب حسب لكم الأبكار ودوني سبط بداله، هو سبط لاوي. لكن كل ابن ذكر فاتح رحم تفدوه بخمس شواقل هو المفروض يبقى في ملكية ربنا. أصح أنا خدت تلاوي بداله بس تدفع عنه خمسة شاقل. فين حكاية الخمسة شاقل ديت؟ سفر اللاويين الإصحاح 27 الآية 6، سفر العدد الإصحاح 18 الآية 15 لغاية 16، أيضا سفر العدد الإصحاح 3 الآية 37، إنه الابن البكر فاتح الرحم يفدى بخمس شواقل. طبعا عايش بقى تطبيق الشريعة دي على المسيح، كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. ذكر فاتح رحم، في الحقيقة ما فيش لا ذكر ولا أنثى فاتح رحم. الكلام دوت قاله أول من قاله أوريانوس، وبعد كده ترتليان، وبعد كده البابا أثناسيوس، وبعد كده القديس أمبروسيوس بترتيبهم يعني الزمني. قالوا إيه؟ قالوا إنه بالزواج الرحم اتفتح. طب مين بقى الذكر اللي فتح الرحم؟ فيش غير المسيح، لأن الرحم كان مغلق. ومش معنى كلمة فتحه إنه يعني كسر بكورية العذراء مريم، لا، ده خرج منه خروج الشعاع من الإزاز. بس هو ده بقى اللي يسمى ذكر فاتح رحم. طب الذكر فاتح الرحم ده المفروض نعمل فيه ايه؟ ندفع بداله خمسة شقل. هنا ليه؟ لأن المفروض ان ده قدس ربنا. هنا المسيح مقدس الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم. هتقولون إنك مقدس لأن قلت إن أنا ابن الله، فما يدفعش رقم. لا، ده متكرس، ده متكرس ربنا في حكم البكر في لاوي، ده هو أصلا ما هو ربنا. فلذلك ما سمعناش إنه العذراء دفعت الخمس شواقل، لكن إيه؟ ليقدموه للرب. كلمة يقدمون الكلمة اللي بتقال على تقديم الذبيحة، يبقى كأني بيقدموه هو نفسه قدس للرب، فمش محتاج يدفع الخمس شواقل. يبقى إذن أول عمل يعمل في اليوم الأربعين إن احنا نقدم الابن الذكر فاتح الرحم قدوس لربنا ونفديه بخمس شواقل. احنا هنا المسيح مقدس لله فما دفعناش الخمس شواقل. ودي برضو ليها مدلول روحي حلو، يعني يؤكد انه العذراء كانت فاهمة فما دفعتش الخمس شواقل. لا، ده في حاجة تانية بقى تخص العذراء بقى في اليوم الأربعين، الآية 24 العمل التاني بقى، لكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب. قال ايه ناموس ربنا؟ ايه الذبيحة؟ قال ان الام لما تولد هتقدم حاجتين، تقدم محرقة وتقدم ذبيحة خطية. محرقة إنها بتشكر ربنا على المولود، وذبيحة خطية لأن هي بالأثام حبلت، فدي عن نفسها. الشريعة حددت تقدمة بتاعت المحرقة للغني غير الفقير. واحد غني وعايز يشكر ربنا على المولود يقدم خروف. طب واحد فقير بس عايز يشكر ربنا يعمل ايه؟ ما يقدرش يجيب خروف، يقدم فرخ حمام، حمامية او يمامية، دي المحرقة. في ذبيحة تانية، ذبيحة خطية عن المرأة بقى، دي الغني حاجة والفقير حاجة، لا الاتنين زي بعض، لان الخطية دي بتاعت ايه؟ خطية ديت بالاسام حبل بيه هنا وبالاسام حبل هنا، غني فقير نفس الاسام حبل بيه. فيروح مقدم حمامة أو يمامة. يبقى الغني هيقدم حاجتين، خروف وحمامة أو يمامة. طب الفقير هيقدم حمامة أو يمامة وحمامة أو يمامة ذبيحة خطية. يبقى هيقدم فرخي حمام أو زوج يمام. طبعا هنا برضو في مدلول روحي كده، أنا هشير لي مش هستفيد في الذبيحة، لكن ذبيحة المحرقة شكر لله على المولود، الغني قدم خروف والفقير يقدم حمامة. احنا بنشكر ربنا انه ادانا اخونا البكر قدوس للرب مقرص نيابة عنا الابن في التجسد، فاحنا بنشكر ربنا. بس في الحقيقة شكرنا بيختلف كمؤمنين من واحد لآخر. في واحد غني بمعنى عنده إدراك أوسع، مفهوم أعمق لعمق العمل اللي عمل الله الآب إذا أرسل ابنه، فده كأنه بيقدم خروف. في واحد تاني بيشكر ربنا إنك بعت ابنك علشان يفدينا يخلصنا، بس مش بالعمق الفهم والحياة بتاعة الآخر، فده كأنه بيقدم حمامة أو يمامة. لكن من جهة الخطية قلنا الاثنين خطاط، فالاثنين بيقدموا يا حمام يا يمام. بس بص بقى القديس لوقا لطيف خالص، يعني رايق قوي لوقا، يقول لك ايه؟ لكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب. كان ممكن يقول لك ان موسى قال الغني قدم والفقير يقدم، لكن هم قدموا تقدمة الفقير فيها نوع من الجرح. لا ده هو بيقول يبقى بص، لكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وكأن يعني كله بيقدم الذبيحة ديت. مش عايز أقول إن دي ذبيحة الفقير كنوع من مراعاة المشاعر، لكن كشف ضمنا إن ربنا يسوع ولد وسط أسرة فقيرة. بصوا يعني بصوا تدبير الله حبايب، كان ممكن يتولد يعني أسرة ميسورة الحال، لا اختار بيت فقير أوي، وراعي البيت يوسف نجار، والعذراء فتاة فقيرة يتيمة غلبانة. ليه؟ يعني بينجذب نحو الغلابة الذي من أجلنا افتقر بولس في كورنثستانيا وهو غني، لنستغني نحن بفقر. أيضا في تأمل لطيف على اليمام والحمام. اليمامة هي أكثر طيور الحقل تعمل صوت، تلاقي اليمامة طول الوقت كده. الحمام وديع، وكأن المسيح حمل الصفتين دول، وديع لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع في الشارع صوته، وفي وقت نفسه هو بيكرس بيعلن خبر الكرازة بلا توقف، زي اليمامة اللي طول الوقت بتعمل ايه الصوت بتاعها. عشان كده قال سفر النشيد صوت اليمامة سمع في أرض. هو جمع ما بين الوداعة وما بين الايه اللسان الذي لا يتوقف عن الكرازة والبشارة. كان بيسافر من قرية إلى قرية يكرز يمامة، صوت اليمامة بملكوت الله، لكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. يبقى دول العملين اللي المسيح لأنه ولد تحت الناموس فبينفذهم، بينفذ الختان، بينفذ شريعة تطهير الوالدة اللي هي ضمنا فيها تقديم البكر لله. طبعا منتهى الاتضاع، منتهى الإخلاء لذاته. طب لما هو يخلي ذاته السماء تعلن مجده. هو إرساليته في الاتضاع في إخلاء الذات، الآب يمجده. كنت أطلب مجد نفسي لكن الذي يمجدني هو آخر، مجدا من الناس لست أقبل. فهو بيتضع، الآب يظهر كرامته، أظهر كرامته مجده بشخصين يشهدوا للطفل دوت اللي خاضع للناموس في التضاع أنه هو رب الناموس، أنه هو المخلص، أنه هو الفادي، أنه هو ابن العلي، على لسان شاهدين تقوم كل كلمة. شوف النهاردة الشاهد الأول هو سمعان، وبنعمة ربنا نسيب الشاهد الثاني وهو حنة بنت فانوئيل من سبت أشير، نسيبه للمرة الجاية. بص سمعان، وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا ده من بره السلوك بتاعه، تقيا ده من جوه، في تقوى، في مخافة الله في قلبه. بارا، بار يعني عادل من جهة علاقته بالناس، تقي من جهة علاقته بربنا، يخاف الله. ينتظر تعزية إسرائيل. إيه تعزية إسرائيل؟ مجيء المسيح. فهو منتظر مجيء المسيح، عشان كده إشعياء 40 قال عزوا عزوا شعبي. يعني عزي إيه؟ صوت صارخ في البرية. يبقى التعزية طبعا الصوت صارخ يوحنا، يعني مجيء المسيح، وتعزية مجيء المسيح. ينتظر تعزية إسرائيل، عشان كده يقولوا أن صلاة الرجل اليهودي يصلي يقول لربنا يا رب هيئني أن أرى تعزية المسيح. رجاء إسرائيل، المسيح اللي يرفع شأن الأمة، يعلي الناموس، يقيم مملكة داود الساقطة، يرفعنا فوق شعوب الأرض، ده رجاء إسرائيل. ينتظر تعزية إسرائيل. والروح القدس كان عليه كروح النبوة بيتنبأ، يكمل وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. في إعلان أعطي لسمعان أنه مش هيموت لغاية ما يشوف المسيح. تعزية إسرائيل، الرجاء اللي بينتظر إسرائيل. التقليد الكنسي بيقول لنا أنه كان سمعان من ضمن الشيوخ اللي كانوا بيترجموا أسفار العهد القديم من العبري لليوناني، فوقع على سمعان سفر إشعياء، فلما جاء إشعياء 7 ها عذراء تحبل وتلد، استصعب الكلام عذراء تحبل وتلد، حب يكتبها فتاة. فربنا أوحى له، أعلن له في حلم ملاك أنه يكتب وأنه لن يرى الموت حتى يرى مسيح الرب. وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه، طبعا الروح القدس هو اللي مستأمن الحفاظ على كلمة الله، تكلم ونصر الكثير موثوقين من الروح القدس، فده عايز يغير في كلمة الله، فالروح القدس هو اللي منعه وأعطاه هذا الإعلان. وكان قد أوحي إليه بالروح القدس إنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب، فأتى بالروح إلى الهيكل. يعني الروح بيحركه، الروح هو اللي دفعه في اليوم دوت، حثه بمشاعر قوية في الداخل. ما نعرفش ازاي، قد يكون كلمه، قد يكون ولا رؤية، قد يكون في مشاعر فياضة داخل القلب مدفوع بشدة ان انا عايز اروح الهيكل النهاردة. هذه معنى اتى بالروح، روح قدس. فاتى بالروح الى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليصنع له حسب الناموس. بصوا توقيتات الله بقى، بصوا لما الإنسان يبقى مقاد بالروح القدس، بص تمشي بقى المنظومة بتاعت ربنا تمام. الروح القدس حركه ان يروح الهيكل، وصل في نفس الوقت اللي كان ربنا يسوع داخل وهو محمول على ذراع أمنا العذراء. وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه، أبواه ده في عينين الناس، طفل جاي وست وراجل، ده بابا ومامته. لكن بالنسبة للوحي لا، مرتين حيقول في الآية 33 والآية 43 نفس الإصحاح، يوسف وأمه، ما قالش الوحي بقى، ما يقولش أبوه وأمه، الناس هي اللي بتظن. لكن الوحي لما يتكلم مرتين يقول لك يوسف وأمه. والملاك لما ظهر ليوسف في متى 2 قال له خذ الصبي وأمه، ما قالوش خذ الصبي وامرأتك. ففي عينين الناس دول أب وأم، لكن في عينين الوحي وفي عينين الملائكة لا، يوسف مجرد حارس لسر التجسس. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب الناموس، أخذه، يا على الروح وأعمال الروح، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال. أخذ، تعرفت منين يا سمعان؟ أنت داخل الهيكل وفي عشرات الأطفال محمولين على أذرع أمهاتهم، عرفت من أن رحت رايح لده ورحت واخد الطفل من إيديها؟ إعلان الروح، إعلان، ما نعرفش إزاي. الروح كلمه، شاف هيئة العذراء، شاف هيئة الطفل ما نعرفش، ما نعرفش. بس فعلا مش هتستدل على المسيح إلا بالروح القدس. يوحنا أنا لم أكن أعرف، ولكن الذي أرسلني لأعمد قال لي الذي ترى الروح نازل مثل حمامة مستقر عليه والعمل بالروح القدس. أنا لم أكن أعرفه، عرفته منين؟ بالروح القدس. أليصابات عرفت منين؟ امتلأت من الروح القدس. من أين لهذا؟ أن تأتي إلي أم ربي. لا يقدر أحد أن يقول إن يسوع ربي إلا بالروح القدس. أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال، أخذه على ذراعيه الكاهن، هنا السمعان ده كاهن لأن نشوف دلوقتي أنه في الآخر بيبارك. فكلمة أخذه دي الكاهن لما يقدم تقدمة لله يحطها على إيده كده ويرفعها في أربع جهات الأرض، وكان بيشكر ربنا اللي موجود في كل مكان على هذه العطية، أو بيعلن إن هذه العطية مقدمة من الله لأربع جهات الأرض. هيعلن دي بعد شوي. أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال، الرئيس في الفم يقول لك المرأة نزفت الدم لمست هد بطوبه برؤت. أما السمعان اللي حمله على ذراعيه وضمه في صدره كده، لا طب يعني ما تتحصلش، ده احنا مش بنضمه في صدرنا، ده احنا بناخده يتحد بنا ونحن فيه. بص البركة، بص تضع الله. اخذه على ذراعيه وبارك الله، رفع صوته بالتسبيح. ليه؟ نمرة واحد، ربنا تمم وعده لي. ده كان رجع حبايبي، بقول لكم اليهودي بيصلي اجعلني مستعد ان انا اتمتع بتعزية مجيء المسيح. رجع اسرائيل فبيشكر ربنا انا شفت المسيح، بيشكر ربنا ان الوعد الشخصي اللي انت اديتهوني تممته. رؤيتي للمسيح دي تستحق الشكر. طوبى لعيونكم لانها تبصر. نمرة اتنين، الوعد الشخصي اللي بيني وبينك، انت وعدتني ونفست فانا بسبحك، بارك الله. نمرة تلاتة، بيسبح ليه؟ فهم بقى اللي عمله من قرابة يعني 300 سنة او يمكن 255 باكثر تحديد، اللي كان من 200 يعني عمر الرجل ده، يعني ده 255 سنة قبل الميلاد، ده لما بطليموس حب يترجم الأصفار، وهو جاي مش طفل، هو جاي شيخ من شيوخ اليهود. شوف عمره كان بقى. ففهم اللي من 255 سنة تقريبا بكتبها عذراء، وقلت فتاة لا ده فعلا هو ده فعلا ده شيء عذراء بتاني ده، فلذلك بيسبح الله. وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد. تطلق، كلمة تطلق دي جميلة أوي. سفينة تبحر، خيمة تحل، ثور نرفع عنه النير، سجين يطلق. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ بص إحساسات سمعان، أنا زي واحد محبوس وبقول لك اطلقني، أنا زي مركب تريد أن تبحر عشان ترجع للوطن، أنا خيمة خلاص تهرأت سين حلها ونستوطن، أنا حامل نير الخدمة للوقت اللي يرفع النير. الآن تطلق عبدك يا سيد. يعني عايز اقول ان انا رسالتي خلصت، دوري انت اطلقني. عايز يقول إنه من تتكحل عيناه برؤية المسيح لا يعود يريد شيء في العالم، مش عايز حاجة خلاص بعد ما شفته، مش ما فيش حاجة تانية في العالم تشغل فكري. بعد ما شفته وحملته لا أهاب الموت، اطلق عبدك. وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيدي. أوريجانس بيقول هو بيخاطب مين؟ بيخاطب الطفل. بعد ما مسكه قال له خلاص اطلقني، انت تنفذت وعدك لي، انا شفت المسيح، انا فهمت كلام اشعياء، اطلقني. وبيعترف بربوبيته سيد رغم انه ماسك ايه؟ ماسك طفل. بص الروح القدس، فما تستغربش بعيد عن الروح القدس تقعد تسمع بقى مهاترات، ما طبيعي، ما هي ما عنده حق يعني اللي بيهاتر دوت، ما هو يعني بدون اعلان الروح مستحيل. طب الموضوع مش موضوع مجادلة عزيزي، ما ليك حق ما تصدقش الا لما روح ربنا يشتغل فيك. ما احنا مش 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 اقناع. هي هو لما شافه طفل، انت السيد، انت المسيح، انت الخلاص، انت اللي موعود بيك، انت صاحب الربوبية والسيادة، انت اللي بايدك تطلقني، اطلق عبدك الان، تطلق عبدك يا سيد. البابا أثناسيوس بقى بيقول له بخاطب الطفل اطلقني ليه؟ عشان أنزل إلى الجحيم فأكرز بمجيء المسيح. ما هو في كتير كانوا مستنينا بس ما شفكش، فأول كارز في الجحيم هو سمعان قبل أطفال بيت لحم. الآن تطلق عبدك يا سيد. بص يا حبيبي، لما يروح بالروح للهيكل، لما احنا نروح مقاضين من الروح القدس، لما احنا نروح الكنيسة واحنا بنرضي روح ربنا مش بنحزنه مش بنطفيه، تكون النتيجة نحمل المسيح ونسبح. الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك، كلام اللي انت وعدتني به ان انا لا ارى الموت قبل ان ارى مسيح الرب. انت نفذت الوعد، اطلقني بسلام. بعد ما حمل المسيح، بعد ما رأى الخلاص، صار في سلام داخلي وفي سلام مع الله، اطلقني بسلام. ليه؟ لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. طفل في إيديه، ده الخلاص المقدم من الله بالبشرية. إيه الإعلان اللي أعلنه سمعان دوت؟ لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. مسيح هو الخلاص المقدم من الله البشري. الآب أرسل ابنه لا ليدين العالم بل ليخلص به العالم، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. عرف منين أن ده المخلص؟ عرف منين أن المسيح يأتي للخلاص؟ ما متكلمش مع العذراء، العذراء عارفة من الإعلان اللي عندها، ويوسف عارف من الإعلان اللي عنده، يدعى اسم يسوع لأن يخلص شعبه. طب انت شفت عرفت منين؟ هو الروح اللي اعلن عن طريق الملاك لأمنا ان المسيح هو اكنوم الاعلان، واليوسف هو النهاردة اللي بيعلم سمعان لان عيني قد ابصرتا خلاصك. طب الخلاص مقدم لمين؟ الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. عمومية الخلاص ده خلاص مش لليهود فقط بل للأمم، عشان كده يروح مأكد نور إعلان للأمم، وده اللي كان اتنبأ عنه أشعياء. أشعياء 49 الآية 6 بيقول إيه؟ قد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. بص 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 الربط. بص الروح القدس اللي اتكلم على لسان أشعياء، قد جعلتك نورا للأمم خلاصي. طب هنا سمعان بيقول له إيه؟ لأن عيني قد أبصرت خلاصك، نور إعلان للأمم. وأيضا أشعياء 42 الآية 6، وأجعلك عهدا للشعب، طب ده إسرائيل، ونورا للأمم. ليه؟ لأن الأمم كانوا بيتخبطوا في جهالة. إسرائيل كان يعرف ربنا، لكن الأمم كان يحيو كما في ظلمة. فجه يعلن، عرفتهم اسمك وسأعرفهم، نور إعلان للأمم. طب هو إسرائيل إيه مكانه بقى؟ ومجدا لشعبك إسرائيل. مجدا لإسرائيل كشعب في العموم وسط الشعوب. ليه؟ إيه المجد اللي ليهم؟ أن أنتم منكم مخلص، لأن الخلاص هو من اليهود، فده مجد إسرائيل وسط الأمم. في مجد أمم حضاري، في مجد أمم فلسفي، في مجد أمم عسكري، في مجد أمم علمي. طب إسرائيل وسط الحدوتة دي ملاش، ملاش حاجة خالص، لا حضارة ولا فكر ولا فلسفة ولا علم، لكن إيه؟ منها الخلاص. مجدا لشعبك إسرائيل. طب على المستوى الفردي، مجدا لكل من يقبل الإيمان من شعب إسرائيل. أو في ناس رفضوا، لكن اللي قبلوا تمتعوا بالمجد الإلهي. نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. والعجيب أنه ذكر الأمم الأول، نور إعلان للأمم. لذيذ سمعان، جاء بالروح للهيكل، أعلم بالروح أنه مش هيموت لغاية ما يشوف، عرف بالروح، أخذه على ذراعيه، سبح بالروح. إيه الإعلانات اللي بيعلنها دي؟ طفل شايفوا أنه هو المخلص، أنه هو المسيا، أنه هو نور إعلان للأمم. يعني شفت فين الحاجات دي؟ إعلان. لذلك الكنيسة يعني تتيمم قوي بصلاة سمعان دي، نصليها بصلاة نص الليل ونصليها بصلاة النوم، وحتى في الكنائس التقليدية الأخرى صلاة سمعان دي ليها مكان في الصلوات اليومية. بصوا السلسلة اللذيذة بتاعت سمعان. بصوا حبيبي، أتى بالروح إلى الهيكل. عندما نأتي مقاضين بالروح، نأتي وإحنا في حالة تصالح مع الروح، في حالة منفرحين الروح للكنيسة، يحصل إيه؟ عيني قد أبصرت خلاصك، عينك تتفتح، تفهم الكتب، تفهم كلام الله، تفهم معاملات الله، تدبير الله، تفهم، عينك تنور. أخذه على ذراعي تحمل المسيح، بارك الله، تسبيح، نور إعلان، نور يبدد الظلمة، ظلمة الخطية، يبقى التمتع بالغفران، تطلق عبدك، يعني شهوة الانطلاق. مش ده القداس حبيبي؟ أتى بالروح إلى الهيكل. نمرة واحد، عيني أبصرت خلاصك، تفهم الكتب، قداس الموعظين. نمرة اثنين، أخذوا على زرعيه، تتناول المسيح. نمرة ثلاثة، بارك الله، وقت التناول أحلى تسبيح في الكنيسة، سبحوا الله في جميع القديسين وإحنا بنتناول. طب التناول ده بيعمل إيه؟ نور إعلان، تمتع بالغفران، يعطى لمغفرة الخطايا، تخرج من القداس إيه؟ الآن يا سيد تطلق عبدك، مشتهي الخروج. بصوا جمال سمعان، أخذ الطفل كل صفاته المسيانية من فم شيخ من السنهدرين، تأكيد مسيانيته على لسان شيخ في السنهدرين. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. مين بيسمع؟ يوسف والعذراء. وبالتأكيد في بعض من الحضور اللي لفتهم المشهد ده شيخ عجوز وعارفينه ده تمام، ده احنا بنموت ونيجي وده موجود. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه. هنا بقى سؤال، ايه بتعجب ليه يا ماما ويوسف؟ ما انتوا كلام ايه جديد خلاص؟ طب ما انتوا عرفتوا ماما العذراء ويوسف النجار يدعى اسمه مثلا يخلص شعبه من خطاياه، والملائكة جيهم قالوا لكم وبشركم بفرح عظيم كدول لكم مخلص. ايه اللي يدعو للعجب فيما سمعوه من سمعان؟ لا، في حاجتين يدعو للعجب. حتى اول مرة يعرفوها ماما العذراء ويوسف النجار، ايه؟ نور اعلان للامم. امسك كل الاعلانات اللي اعلنت، سواء كانت العذراء لما اتكلمت بالروح، سواء كانت علي صباط لما سبحت، سواء كان الملاك لما ادى البشارة، سواء كان الرعاة لما الملاك اعلن، حطهم كده جنب بعضيهم. مخلص ماشي، ابن العلي ماشي، خلاص لجميع الشعب، ما فهمها اسرائيل ماشي، فيش خالص انه دوت خلاص للامم دي الجديدة. العذراء بتبني وعيها الروحي، أما مريم فكانت تحفظ هذا الكلام متفكرة به في قلبها، عندها إعلانات القديم. الملاك قال له حط دي جنب دي، سمعت من أبي صباط حط جنبيهم، سمعت من الرعاة، فتكون وعي روحي معين. لكن لسه ما فيش فيه أي إعلان واضح إنه المسيح نور إعلان للأمم. هي موجودة في العهد القديم بس إيه؟ وعشان كده قال لك فتح أذانهم ليفهموا الكتب. هي بقى بتحط جنب بعضيها وبتفكر في الكلام. فسمعان قال إيه؟ نور إعلان للأمم، خلاص قدام جميع الشعوب. فده العجب، دي الحاجة الجديدة اللي أول مرة يعرفوها. نمرة اتنين، العجب التاني إن أعلن لي إن هو المسيح في بشارة الملاك، لكن ما أعلن لي بشكل فردي النهاردة بيعلن للملأ. هي ما كلمتش خالص، هي لما الملاك قال لها ولما سمع رأيها هي ما فتحش بقها. ده اللي ربنا أعلنه لي في السر ينادى به على السطوح. ده سمعان إيه؟ على صوته الكل عرف إنه ده المسيح. فما أعلن لها في الخفاء اليوم بيعلن على الملأ على لسان سمعان. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وباركهما سمعان. بارك ماما العذراء ويوسف مثنى، وهو شايل مين؟ شايل الطفل. يبقى ده يؤكد انه كاهن، ان البركة بتأخذ من فم الكاهن. ده الشخص الوحيد اللي بارك أمنا العذراء، باركها بطفلها، حمل الطفل وباركه. وباركهما سمعان وقال لمريم أمه. كان لما العذراء بقى إعلان خاص، كان الروح القدس كان عليه بي 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 بي. الكلام اللي قاله ده كله بإعلان من الروح واللي هيعلنه للعذراء. طب ليه بيكلم العذراء دون يوسف؟ لأنه عرفنا بعد كده بقى في التاريخ أنه يوسف مات، وكان من التقليد عرفنا أنه كان سن المسيح 16 سنة. ومن أحداث الإنجيل نعرف أنه يوسف مات، أنه بدل المسيح هو اللي يتولى محل النجار. أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ ف بيكلم بقى العذراء لأنه كلام اللي بيقوله ده يوسف هيكون مات مش هيشوفه، لكن العذراء هتشوفه. وقال لمريم أمي ها إن هذا قد ودع لسكوت وقيام كثيرين. يعني دوت هيبقى سبب إن ناس تسقط وناس تقوم. سقوط يعني سقوط في الخطية والإثم والرفض والجحود، وقيام يعني قيام من الخطية ومن الموت. سقوط لليهود وقيام للأمم. طب على المستوى الشخصي القديس باسيليوس فينا احنا سقوط، ها ان هذا قد ودع لسقوط، سقوط الشر والخطيه وقيام
الفضيلة فينا. وقال لمريم أمه: إن هذا قد وضع لسقوط، سقوط الهرطقة، اللي قالوا إنه جسد خيال، هو بيتختن، كان منين بيتختن وهو سمعان شاله على دراعه، يبقى منين جسد خيالي، فسقوط للهرطقة. وقال لمريم أمها: إن هذا قد وضع لسكوت وقيام كثيرين. ده اللي قاله بولس، إنه لهؤلاء رائحة موت ولأولئك رائحة حياة. تقولي يعني خلاص مقدم من الله يكون سبب سقوط؟ لا، هو ربنا بيقدم ابنه ليخلص به العالم، لكن السقوط ده ايه؟ ده رد، نتيجة رد فعل الإنسان تجاه الخلاص المقدم، مش ان ربنا بيقدمه لسقوط كثيرين، ربنا بيقدمه للخلاص. لكن السقوط ده ايه؟ موقفي انا من المخلص. يبقى السقوط مش من جهة الله، لا، الله بيقدمه شفاء بلسان للبشرية. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. فالإنسان بيدين نفسه بحسب موقفه من المخلص. وقال لمريم أمها: إن هذا قد وضع لسكوت وقيام كثيرين. نبوات كثيرة في العهد القديم إن المسيح مسيا صخرة عثرة وصخرة شك، وفي ذات الوقت هو راس الزاوية، فهو لسقوط وقيام حسب موقف الإنسان منه. إن قبله يكون له المسيح سبب قيام، إن رفضه يكون مجيء المسيح له سبب سقوط. بص عشاية 8-14: يكون مقدسا، هو من جهة شخصه، هو مش معثر، أنت اللي أعثرت من جهة فكرك. وفلات نفسه يكون مقدسا، وفلات نفسه حجر صدمة وصخرة عثرة لبيت إسرائيل، فيعثر به بها كثيرون. يبقى العثرة مش من جهة المسيح نفسه، من جهة موقف الإنسان من المسيح. أشعياء 28-16: ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا. إيه الحجر ده؟ حجر امتحان، امتحان للإنسان. قبلته، أنت حكمت على نفسك أنك من المخلصين، رفضت، حكمت على نفسك أنك من الهالكين، حجر امتحان، حجر زاوية أساسي، ما فيش خلاص من غيره، كريما أساسا مؤسسا تبني عليه وانت مطمئن. نفس كلام بولس الرسول في روما 9: كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة صخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى. يبقى هو نفسه سقوط للبعض وقيام للبعض. نفس الكلام اللي قال يوحنا: كل من يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، كل لا يعترف فهو ليس من الله. يبقى هو مقدم من الله خلاص للكل، موقف الإنسان منه ولا يحدد يكون لك سبب سقوط، يكون لك سبب خلاص. وباركهما سمعان وقال لمريم أمها: إن هذا قد وضع لسكوت وقيام كثيرين في إسرائيل، ولعلامة تقاوم. لعلامة تقاوم، يعني له علامة، له حاجة بتميزه، والحاجة اللي بتميزه دي هتبقى موضوع مقاومة. لعلامة تقاوم، إيه اللي بيميزه؟ هي حاجات كتير. وفي الحقيقة قد اندهش منك كثيرون، هو مميز في كل حاجة. بس أخذ لك أربعة كده أساسيين. إيه العلامة بتاعته؟ ميلاده العذراوي، مولود من عذراء، علامة تخصه هو، صارت عثرة الكثيرين، قاومها كثيرون، رفضها كثيرون، اتحاد اللاهوت بالناسوت، إزاي لا يتجسد، إزاي لا يظهر في الجسد، إزاي ربنا يأكل، عمد من جهة ناسوته. فدي علامة تميزه إن هو الله ظهر في الجسد. لا، دي موضع مقاومة كثيرين. لعلامة تقاوم، علامة الصليب موضع مقاومة كثيرين. العلامة بتاعته اللي بيميزه انه امن الموت، حاجات مميزة له، هو له علامة كده، حاجة بتاعته. أيضا القيامة صارت موضع مقاومة كثيرين. طبعا بس يعني أكبر علامة أو اللي عليها الأنظار كلها هي علامة الصليب، ولعلامة تقاوم. الصليب لليهود عثرة، واليونانيين جهالة مقاومة، من الاثنين. اليهود أعثروا فيه فقوموه، إذا المسيح يصلب، إذا المسيح يموت، إذا المسيح يهان، إذا المسيح يقع تحت لعنة. هذه عثرة اليهود. اليونانيين جهالة، تقول لي ربنا بيتألم في فكر الفلاسفة اليونانيين، اللاهوت منزه عن الألم. فجهل اللي انت بتقول ده، تقول ده ربنا وبيتألم، ده انت جاهل. فعلا بنرد بقى على اليونانيين الفلاسفة، فعلا اللاهوت منزه عن الألم، لكن الذي لا يتألم قبل بإرادته أن يتألم. إزاي؟ ببساطة شديدة. أولا لو مش بيتألم وما بيحبش، مش بتكلم على المسيح في التجسد حبيبي، بتكلم على اللاهوت عموما، طبيعة الله. هل الله يتألم؟ ما هو من قبل التجسد قال لك في كل ضيقهم تضايق، وآيات كتيرة يعني مش مجالها دلوقتي. بس لو مش بيتألم وما بيحبش، يشوفنا خطاط، يشوفنا منحدرين للهوية وما يحزنش وما بيحبناش، طيب منين اللاهوت لا يتألم ومنين أهو بيتألم؟ قبل الألم ده بإرادته، مش بكلم على التجسد. بمعنى أنا كأب مثلا، يعني لو أنا أب بالجسد، عندي مشاعر أبوة تجاه ابني، فلا إراديا غصبا عني لما بشوف ابني متوجع أنا موجوع. لذلك قالوا المقولة اللطيفة أنه اللي يقرر أنه يخلف هو بيقرر أنه بيضع قلبه في يد آخر ابنه. لو شفته تعبان بتوجع غصبا عني، ما أقدرش أمنع نفسي من الوجع. لا، اللاهوت مش كده. اللاهوت أب ومتألم بس بإرادته. يعني لعلي بس أكون قدرت، طبعا موضوع كبير وكلموا فيه الآباء كتير يعني، فده الرد على جهالة اليونانيين. لكن يعني في النهاية هي دي علامة الصليب، لعلامة تقام. عشان كده أشعياء قال برضو عن الصليب آية لطيفة خالص، أشعياء 11:10: ويكون في ذلك اليوم إن أصل يس القائم، اللي حيخرج، اللي حينبت من أصل يس، الفرع اللي حيطلع من يس، ماله؟ راية للشعوب. راية يعني أرفع كده راية الناس تشوفها تيجي. فالمسيح لما ارتفع على صليب صار راية، عشان بيدعو الشعوب للانضمام تحت لواءه. فدي العلامة بتاعته. وباركهما سمعان وقال لمريم أمها إن هذا قد ودع لسكوت وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقى. آخر آية نختم بها: وأنت أيضا. وبعدين نبوة تخص المسيح. طب اللي يخصك أنت بقى أمام هذه العلامة التي ستقاوم، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. فعل يجوز مش يعني فعل ماضي مستمر، يعني جاز في نفسها ولازال يجتاز في نفسها. وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. السيف هو سيف الألم طبعا من البداية. أول ما حبلت به شك يوسف فيها، سيف مؤلمة، سنة طهرة وقطبها بيشك فيها، بتوجع لغاية يوحنا 19 تحت الصليب. العالم يفرح لقبول الخلاص، أما شايفة تلتهب عند نظر الصليب. طب ما بينهما؟ وهي شايفة تآمر الكتبة ضده، والشتائم اللي كانوا بينعتوا بيها، وتهييج الناس عليه، وإثارة الشكوك حوالين شخصه، هي شايفة كل ده بتتوجع. سيف ده أنا عايز أقول حتى بعد قيامته، لما شايفة أنه بيجدف على الاسم الحسن لما شايفة مقاومة للكرازة باسمه، لما شايفة حتى اليوم اليهود بينعتوها بوصف صعب خالص في كتب وقع. وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. طب إيه النتيجة لهذه الألام أو إيه ستثمر عنه؟ وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. السيف اللي هيكتس فيه كده اللي هو سيف الألم، سيف رفض المسيح والتهكم و و و و ده هيكشف أفكار ناس. أفكار مين؟ أفكار اليهود. اليهود بيقولوا احنا منتظرين المسيح، والمسيح ده رجانا، واحنا هنستقبله بهتاف. طيب لما جه المسيح بس مش على مزاجهم صلبوه، لما صلبوه هي تألمت، ألامها ديت اللي هي بسبب الصلب كشفت أفكار اليهود. احنا مش عايزين مسيح يخلص، احنا عايزين مسيح ملك، احنا عايزين مسيح يعمل لنا مملكة في الأرض، احنا عايزين مسيح يرفعنا فوق كل الشعوب، احنا عايزين مسيح يقيم خيمة داود الساقطة مملكة. فكشفت أفكاره، مش مسيح مخلص على مستوى الروح، مسيح ذو مملكة أرضية. كشفت أفكاره، أنتوا فرحانين منتظرين مسيح، منتظرين مسيح ليه؟ منتظرين خلاص؟ آه بس خلاص على مستوى الجسد مش على مستوى الروح. فألام الصليب كشفت، هما ما عرفوش أنه المسيح. هذا هو الوارث هلما نكتبه، عرفوه عرفوه، بس مش ده اللي في مزاجنا. فلما صلبوه بين الفكر اللي في قلبهم، احنا نروح فين والعالم كله قد ذهب وراه، وان تركنا يقتل الرومانيين واخدونا موضعنا وامتنا، ادي الافكار. هم مستنين المسيح وعرفوا ان هو المسيح. طب لما صلبوه اكتسف في نفس امنا، اه بس دي كشفت ان هم مش بيدوروا على خلاص على مستوى الروح. او بمعنى اخر، السيف اللي اكتاز في امنا بسبب صليب المسيح وصلبه وموته كشف افكار في قلب رؤساء الكهنة اللي بيبدو في عينين الناس ان هم ناس اتقياء. لا، ده في الصليب اتضح انهم يجيبوا شهود زور، وانه بيلفقوا توهم، وانه بيخلفوا الشريعة، بس هم شكلهم قدام الناس ايه؟ حنان وغيافة رؤساء الكهنة. فالصليب كشف الوحاشة اللي في قلبه. شو تزور حبايب؟ تخيلوا رئيس الكهنة يجيب واحد يقول له تعالى ايش هتزور، ويبان قدام الناس انه هو رئيس الكهنة. لتعلن افكار من قلوب كثيرة. ايضا الافكار اللي تعلن انه لما المسيح يتعلق على الصليب، ده السيف اللي اكتسفه من العذر، فيجي البعض يقول لك يعني ايه وليه الموضوع مش لازم اهم من اجل خلاص خلاص ايه؟ طب ما هو يقول لي شوية اعمال وانا اعملها. رافضين مشورة الله من جهة انفسهم، رافضين ان نعترف ان احنا عاجزين ان احنا نخلص نفسينا. فلذلك بنستنكر الصليب اللي تسبب في ألم امنا، اللي افكار البر الذاتي. يعني ليه؟ ما احنا نخلص نفسنا شوية، نصلي نعمل بتاعه ونروح السماء. هي يعني ايه؟ عايز اقول بس كلمة واحدة على الترجمة القبطي، لانه لما بنقراها في كتمارس كنيستنا، وانت ايضا يجوز في نفسك سيف الشك، ممكن نفهمها بمعنيين، معنى يخص الناس، شك من جهة الناس، او شك من جهة امنا. بس حاول ايه اللي مقصود بيها. شك من جهة الناس انه زي التلامذة مؤمنين ان يسوع هو المسيح. طيب لما اكتاز في امنا السيف اللي هو الالم، علق على الصليب، فبدا الناس تشك في مسيانيته. يبقى سيف اثار الشكوك في نفوس الناس. نحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، ده من جهة الناس. طب من جهة الحضرة إيه سيف الشك اللي اكتسف نفسها لما شافته على الصليب؟ العذراء مدركة أنه المسيح، والعذراء متعلمة زي ما اليهود متعلمين من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد. طب إزاي بيصلب؟ إزاي بيصلب؟ إزاي بيموت؟ إزاي يموت موت لعنة؟ لسه الإعلانات ديت لم تظهر، فهي متيقنة أنه هو المسيح، لكن عندها تساؤلات. إزاي المسيح يموت؟ إزاي المسيح يصلب؟ إزاي المسيح يصير لعنة؟ في كلمة بقى قالها البابا كيرلس، بس يعني معلش سامحوني يعني لما حطيت كلمتين جنب بعض يعني أنا نفسي ما عنديش تفسير. يعني إيه؟ فيما يعني البابا كيرلس لما جه في حتة دي قالك ان العذراء ما كانتش لسه تعرف تعليم القيامة، او لسه مش مؤمنة بالقيامة، واستشهد لان تلاميذه نفسهم لم يكن يؤمنون بالقيامة. ده كلام البابا كيرلس في انجيل لوقا في شرح الحتة دي، يجوز في نفس كسيف. يبقى البابا كيرلس قال انه العذراء ما كانتش تدرك القيامة لأن تلاميذه نفسه ما كانوش بيدركوا القيامة، في حين البابا كيرلس نفسه في يوحنا 20 لما اتكلم على بطرس ويوحنا لما راحوا يزوروا القبر، تفسير البابا كيرلس برضه أكد أنه يوحنا وبطرس أمنوا بالقيامة لما شافوا القبر. هل يقصد البابا كيرلس انه قبل ما يشوفوا القبر لسه مش عارفين موضوع القيامة، فبالتالي متشككين ازاي يموت، ولما راحوا شافوا القبر رأى وآمن؟ يعني ده الحاجة الوحيدة اللي تخلي الكلمتين بتوع البابا كيرلس يركبوا مع بعضهم. إيه ما أقدرش أزيد طبعا على كلام البابا كيرلس، لكن أنا يعني أصارت يعني انتباهي نقطة. إذا كان يوحنا لما شاف القبر يقول الكتاب رأى فآمن، وأكد البابا كيرلس وأكد زي بالفهم أن يوحنا آمن بالقيامة، فرجعت بقول يوحنا آمن بالقيامة. طب والعذراء اللي كانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها، دي أمنت بما يفوق إيمان يوحنا، مقدرش ننكر. طب يوحنا آمن وهي ما كانتش مأمنة بالقيامة، عندي تساؤل. ما رحتش تزور القبر ليه؟ عندي تساؤل. هل ما برضو يعني هو الموضوع ده يعني ما أنا مش جازم فيه، بس يعني هي تساؤلات في ذهني. ربنا يسوع لما أعلن أنه حيصلب في اليوم الثالث يقوم، إعلان قيل ثلاث مرات، الإعلان ده قيل للتلامذة فقط بعد التجلي، ولما كنا بنمشي في الجليل وفي صعوده الأخير لأورشليم كانوا التلاميذ لوحديهم، فتكون العذراء ما سمعتش تعليم عن القيامة. بس رجعت قلت لكن كانت في تعليم في وسط الناس، متى رفعتم ابن الإنسان، أنا إن ارتفعت. هل ما كانتش هي مدركة إنه ده بيشير للصليب والقيامة كما كان ينام في بطن الحوت؟ يعني لو أنا افترضت إنه تعليم القيامة قيلت بصراحة بوضوح للتلامذة بس، يبقى ممكن هنا العذراء على كلام القديس كيرلس ما كانتش مدركة حقيقة القيامة، يبقى ما سمعتش. ما مش قادر أقبل إن تكون العذراء سمعت وما أمنتش ويوحنا آمن. بس زي ما بقول لكم بقى قابلتني نقطة، طيب اللي قيل للتلامذة لوحديهم دوت، طب ما كان في كلام برضو أمام الجمع إنه هيصلب، يعني أنا مش قادر طبعا أنا أجزم، لكن أنا بقول لكم اللي قاله البابا كيريلوس على الحتة ديت أن العذراء لم تكن تدرك القيامة لأن تلاميذه نفسه لم يكن يؤمن بالقيامة. وحطيت جنبيها اللي قاله في يوحنا 20 أنه بطرس ويوحنا أمنوا بالقيامة، فهل أمنوا لما شافوا؟ ويبقى أن العذراء ما كانتش مدركة القيامة. بس زي ما بقول لكم يعني أنا استصعبت، مش قادر يعني ما أعرفش طبعا، مش 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 هتجاوز حدودي، لكن أنا بحط النقاط ديت. إنما في النهاية لعلامة انتقام، يعني يعني كل الكتب اللي أنا قريتها ما حدش قال إن الترجمة اليوناني فيها كلمة يجوز في نفسك سيف الشك، هي بس موجودة في الترجمة القبطية ده على حد علمي. يعني هناخد بقى الكلام اللي سائد انه او يعني الواضح في الترجمات اللي بين ايدينا، يجوز في نفسك سيف سيف الألم، تعلن افكار زي ما قلنا انه صليب المسيح او الألم بقى لو هناخدها باقي عام هيكشف ما في فكر قلبنا من جهة الإيمان. هل لو دخلت في ألم انا متمسك انا واثق في ربنا، ولا هبتدي تشكك فتبتدي تظهر أفكار بداخلي؟ برضو ممكن المعنى ده وتناخده كدرس ليه. ده الشاهد الأول في اتضاع المسيح وفي إخلاءه لذاته، عض الله سمعان علشان يعلن مسيانية الطفل. زي ما تلوك على فم شاهدين تأخذ كل كلمة. فالمرة الجاية نشوف الشاهد الثاني وهي امرأة حنة بنت فانوئيل، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.